أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ارتكاب بعض المفطرات عن جهل قصوري أو تقصيري بمفطريته، فذهب الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب إلى عدم المفطرية تمسكا بموثقة زرارة وأبي بصير. قال: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، فقال عليه السلام: ليس عليه شيء. وهكذا نقل عن ابن إدريس صاحب السرائر القول بذلك، وهذا مما يصر عليه صاحب الحدائق. يقول: يستفاد من هذه الموثقة ونحوها أن الجاهل بالحكم لو ارتكب مفطرا لا يبطل صومه. ونحن أيدنا انعقاد الإطلاق في هذه الموثقة، وأنكرنا ما يقول به السيد الخائي من أن هذه الموثقة لا إطلاق لها لنفي القضاء، وإنما تدل على نفي الكفارة، لأن ظاهر هذه الموثقة أن الجماع في شهر رمضان عن جهل بالحكم لا يوجب شيئا. وهذا مختص بالكفارة، وأما القضاء فليس الجماع موجبا له، بل الموجب له عدم الإتيان بالواجب. ولو لم يستند ترك الواجب إلى المكلف، ترك الواجب قهرا. وهكذا في غير هذا المقام، لو منع شخص من الإتيان بالصلاة فوجوب قضاء الصلاة ليس مترتبا على الترك المستند إلى هذا المكلف، بل لو تركت الصلاة ولو من دون استناد إلى هذا المكلف يترتب عليه القضاء. ففوت الصوم ولو لم يستند إلى المكلف كاف في وجوب القضاء. فإذن إتيان الأهل في شهر رمضان لا يوجب القضاء، وإنما الموجب للقضاء عدم إتيان الصوم الواجب. وما يوجبه الجماع في شهر رمضان هو الكفارة، فهذه الموثقة تنفي وجوب الكفارة إذا جامع أهله جهلا بالحكم. ولكن ذكرنا وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد الحكيم في المستمسك وصبطه في مصباح المنهاج والسيد الزنجاني أن هذه الموثقة مطلقة. السائل سأل: رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، وأجابه الإمام: ليس عليه شيء. ألا يستفيد العرف أنه ليس عليه لا القضاء ولا الكفارة؟ فلو بدل السؤال فقيل للإمام عليه السلام: رجل جامع أهله وهو ناس لصومه. فأجابه الإمام: ليس عليه شيء. أما كنتم تقولون بأنه مطلق ليس عليه شيء لا القضاء ولا الكفارة؟ العرف هكذا يفهم، ولا وجه لدعوى الانصراف إلى نفي وجوب الكفارة فقط. نعم، الظاهر أن العامة يرون وجوب القضاء، وإن لم نرى تصريحا منهم بذلك عدا ما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة صفحة 568 نقل فيه عن الحنابلة أنهم قالوا بأن الإتيان بالمفطرات ولو أن جهل من الحق موجب لفساد الصوم. ولكن حتى لو كان فتوى العامة بطلان الصوم، هل هذا يوجب انصراف السؤال إلى السؤال عن وجوب الكفارة؟ كأن السائل كان مفروغا عنده أنه يبطل صومه، وإنما حاول أن يسأل هل عليه الكفارة أم لا؟ لو كان واضح عنده أن صومه بطل بذلك، أما كان من المناسب أن يقول رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، هل عليه كفارة؟ إيش يقول؟ لا أن يكون سؤاله مطلق والإمام يجيب بأنه ليس عليه شيء. نعم، لو كان هناك ارتكاز واضح متشرعي في الشيعة على بطلان الصوم ولو ارتكى المفطر عن جهل بالحق، أو احتملنا وجود هذا الارتكاز احتمالا عقلائيا، كنا نمنع عن إطلاق المؤثر. لكن يطمئن الإنسان بأنه لم يكن هناك ارتكاز متشرعي واضح على بطلان الصوم، ارتكاب المفطرات عن جهل بالحق، خصوصا إذا كان الجهل قصوريا. وعليه فهذه الموثقة مطلقة. إنما الكلام في أن ما دل على وجوب القضاء عند ارتكاب المفطرات هل يعارض إطلاق هذه الموثقة، أو أن هذه الموثقة تقدم على ذلك الإطلاق، مثل إطلاق ما دل على أنه يجب على من أكل في نهار شهر رمضان القضاء لأنه أكل متعمدا؟ وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. فإن ظاهر هذه الصحيحة أنه إذا لم يجتنب عن هذه الأشياء يضر بصومه مطلقا ولو كان جاهلا بالحكم. فبالنسبة إلى هذا الجاهل بالحكم، مقتضى إطلاق قوله ليس عليه شيء أنه لا قضاء عليه، ومقتضى إطلاق تلك الروايات الدالة على وجوب القضاء حتى في فرض الجهل بالحكم أن عليه القضاء، فيتعارضا. السيد الحكيم الجد في المستمسك قال: مناسبة الجهل مناسبة أخذ عنوان الجهل في الموضوع تجعل هذه الموثقة أقوى. إن إطلاق الموثقة في نفي القضاء أقوى من إطلاق أدلة المفطرية، كما هو الحال في أمثاله مما يظهر لعنوان الموضوع خصوصية تناسب الحكم كالجهل في المقام. فهذه الموثقة أقوى ظهورا في نفي وجوب القضاء، فتقدم على إطلاق ما دل على وجوب القضاء. لم نفهم هذا الكلام، مجرد أن عنوان الموضوع يظهر منه خصوصية تناسب عدم وجوب القضاء كالجهل المأخوذ في هذا الموضوع، هل يوجب أن تكون هذه الموثقة أقوى ظهورا في نفي وجوب القضاء؟ بل لو فرض كونها أقوى ظهورا، الجمع العرفي لا يتبع الأقوائية في الظهور، الجمع العرفي له مناشئه، مجرد الأقوائية في الظهور لا توجب الجمع العرفي. ولذا لو تعارض المنطوق والمفهوم بالعموم من وجه يتساقطان، وإن كان المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم. نعم، هناك بحث آخر، وهو ما يقال من أن العرف يلحظ خاصية الموضوع الرئيسي في الخطاب، وإن كان إطلاق الخطاب يتعارض مع خطاب آخر، لكن حيث إن الموضوع الرئيسي لهذا الخطاب أخص مطلقا فيقدم على الخطاب الآخر. وهذا ما يستفاد أحيانا من السيد الخائي، فإنه في كتاب الخمس، في أول كتاب الخمس، تكلم عن أنه في الأرض المفتوحة عنوة هل يثبت الخمس أم لا، فقال عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أفرض يشمل الأرض المفتوحة عنوة، لماذا أقول أفرض؟ لأنهم يقولون الخطاب للأشخاص والأرض المفتوحة عنوة ليست غنيمة للأشخاص، هذا بحث آخر. أفرض أن العموم القرآني يشمل الأرض المفتوحة عنوة، ويدل على أن الأرض المفتوحة عنوة خمسها لله ورسوله وذوي القربى إلى آخره. ولكن يقول السيد الخائي ما دل على أن الأرض المفتوحة عنوة ملك المسلمين موضوعه أخص، الأرض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، الغنيمة خمسها للإمام، فالموضوع في خطاب الأرض المفتوحة عنوة أخص مطلقا من الموضوع في دليل الخمس، فإن موضوعه هو الغنيمة والأرض المفتوحة عنوة أخص من الغنيمة. وإن كان التعارض نشأ من إطلاق الخطابين، فإن إطلاق قوله الأرض المفتوحة عنوة من كل المسلمين يدل على أن خمسها أيضا من كل المسلمين، هذا الإطلاق أوجب التعارض، لكن حيث إن الموضوع في هذا الخطاب أخص مطلقا فيقدم على خطاب الخمس. والسيد الصدفي في الملاحق الفقهية لكتاب اقتصادنا ذكر أنه في بعض المجالات يمكن أن ندعي أن أخصية الموضوع الرئيسي في خطاب توجب تقديم هذا الخطاب على الخطاب العام، وبذلك أنه يطبق هذا المطلب على نفسه مسألة الأرض المفتوحة عنوة. فيقال في المقام أيضا بأن الموضوع الرئيسي في موثقة أبي بصير وزرارة من جامع أهله جهلا بالحكم، وهذا أخص من دليل وجوب القضاء وهو الارتكاب للمفطر، لأن الجماع لا خصوصية له، كأنه هنا قال من ارتكب المفطر جهلا بالحكم فليس عليه شيء. هذا الموضوع أخص مطلقا من قوله من ارتكب المفطر فعليه القضاء، من ارتكب المفطر فعليه القضاء، هنا يقول من ارتكب المفطر جهلا بالحكم ليس عليه شيء. التعارض نشأ من إطلاق ليس عليه شيء، ولكن موضوع هذا الخطاب ماذا؟ الموضوع الرئيسي لهذا الخطاب أخص مطلقا من ذاك الخطاب، لكن هذا المبنى لا يتم عندنا، فإن الجمع العرفي يتبع أخصية الخطاب بلحاظ مجموع القيود المأخوذة في الخطاب كما بيناه في محله. فهذا الوجه غير صحيح. السيد الحكيم في المستمسك قال بعد ذلك لو فرضنا تكافؤ الظهورين يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة عن مفطرية الجماع مثلا في حال الجهل بالحق، نقول يا سيدنا لماذا رجعتم إلى أصل البراءة؟ لماذا لم ترجعوا إلى إطلاق قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا عن الأكل والشرب في تمام النهار، يرشد هذه الآية الكريمة ترشدنا إلى أن الصوم الواجب مشروط بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع مطلقا، كان المكلف عالما بالحكم أو جاهلا. وإذا تعارض إطلاق لخبر ظني مع إطلاق قرآني فيقال بأنه يقدم الإطلاق القرآني، لأن الإطلاق الروائي يكون مخالفا للكتاب، وما خالف الكتاب فذروه. نعم، بناء على رأي السيد الخائي إطلاق الكتاب يسقط بالمعارضة مع إطلاق الخبر الظني، لكن المبنى المشهور ولعل السيد الحكيم يرى ذلك أن إطلاق الكتاب وإطلاق الخبر الظني إذا تعارض فالتقديم مع إطلاق الكتاب. الوجه الثاني، لا، الكفارة قد نفيناها عن الجاهل، إنما الكلام في وجوب القضاء. والحاصل أن ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك لا يتم. السيد الحكيم السبط في مصباح المنهاج قال أصلا هذه الموثقة آبية عن حملها على نفي الكفارة فقط، يقول حمل هذه الموثقة على نفي خصوص الكفارة بعيد عن مساق السؤال لانصراف السؤال المتعلق بالماهيات المركبة إلى صحتها وفسادها، بل من البعيد جدا مفروغية السائل عن بطلان الصوم واختصاص سؤاله بالكفارة، وحينئذ يكون صرف الجواب إلى نفي الكفارة وعدم التعرض إلى صحة الصوم وبطلانه مستلزما لعدم مطابقة الجواب مع السؤال، وهذا بعيد جدا. فكأنه يرى إباء هذه الموثقة عن الحمل على نفي الكفارة فقط، لكنه لا وجه له. يعني لو دل دليل خاص على أن من جامع أهله، من جامع أهله جهلا بالحكم عليه القضاء، العرف يراه معارضا مع قوله ليس عليه شيء، أو يقيد ليس عليه شيء بأنه ليس عليه كفارة، لا وجه لدعوى إباء الموثق عن التقييد. الإنصاف أن التعارض بالعموم من وجه مستقر بين هذه الموثقة وبين ما دل على وجوب القضاء عند ارتكاب المفطرات. نعم، لو تم ما ذكره الشيخ الأنصاري من حكومة هذه الموثقة على الأدلة الأخرى، فالدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. الدليل الحاكم ناظر شخصي إلى سائر الأدلة التي تكون محكومة لهذا الدليل الحاكم، وحتى لو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم كما هو واضح. فيقول الشيخ الأنصاري: من جامع أهله وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء، لوحظ فيه ترتب شيء على الجماع، ويراد نفي ذلك الذي رتب على الجماع في أدلة أخرى، والشيء الذي رتب على الجماع في أدلة أخرى كل من وجوب القضاء والكفارة. أنا لا أجزم، وإن كان ببالي نكتة الحكومة قبل أن أرى كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، كان ببالي نكتة الحكومة، ولكني لا أجزم بحكومة هذه الموثقة على تلك الأدلة. ليس عليه شيء، يعني لو لم يكن هناك دليل آخر لكان هذا الدليل لغوا. من جامع أهله وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال لا ليس عليه شيء، كل شيء ما عليه، كل شيء مما يحتمل لا يترتب، لا أن يكون ناظر إلى خطابات أخرى، مثل ما تقول من أكرم فاسقا فليس عليه شيء، هذا يحتاج إلى أن يكون هناك حكم آخر حتى يصح هذا التعبير، لا. فالحكومة غير ثابتة، فالإنصاف أن المعارضة بالعموم من وجه تامة، وبعد معارضة الخطابين إما أن يكون المرجع أو المرجح إطلاق الآية القرآنية الدالة على تقوم الصوم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع، أو مفهوم قوله عليه السلام: السنة لا تنقض الفريضة. شلون السنة لا تنقض الفريضة؟ هذا الخطاب له مدلول إيجابي ومدلول سلبي. المدلول الإيجابي هو أن ارتكاب السنة عنه أن أن ترك السنة الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب بطلان الفريضة. هسه ما عندنا شغل به. المدلول السلبي لهذا الخطاب أن الإخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة ولو كان عن عذرين، وإلا لم يكن هناك فرق بين السنة والفريضة. وهذا عم فوقاني، لأنه لو لم يكن هذه الموثقة مبتلاة بالمعارض لكانت هذه الموثقة مخصصة لهذا المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، فإن الاجتناب عن الجماع فريضة. مع ذلك الإمام بإطلاق كلامه قال ليس عليه القضاء. هذه الموثقة لو لم تكن مبتلاة بالمعارض لكانت مخصصة للمدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، أي الإخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة إلا الجماع في الصوم عن جهل بالحكم. لكن بعد معارضة هذه الموثقة مع ما دل على وجوب القضاء عند ارتكاب المفطرات، لو فرضنا تساقطهما وعدم حجية أو مرجحية إطلاق القرآن الكريم بناء على قول السيد الخوي من أن إطلاق الخطاب القرآني يتعارض مع إطلاق الخبر الظني، فالمهم الرجوع إلى هذا العام الفوقاني وهو المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، أي أن الإخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة. ولا وجه ظاهرا لما ذكره السيد الخميني قدس سره في كتاب الخلل من أنه لا ظهور سلبية لهذه جملة السنة لا تنقض الفريضة، أما أن الإخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة مو معلوم. السنة الإخلال بالسنة لا يوجب انتقاض الفريضة، أما الإخلال بالسنة شلون؟ مو معلوم أنه ينقض الفريضة دائما أو لا ينقض. إنصافا هذا خلاف الظاهر. المفهوم العرفي من هذه الجملة أنه يوجد فرق بين السنة والفريضة، فالسنة إذا أخل بها عن عذر فلا ينتقض الفريضة بذلك بخلاف الفريضة، فإنه لو أخل بها ولو عن عذر تنتقض الفريضة بذلك. وهذا هو العام الفوقاني الذي نرجع إليه، ولأجل ذلك نلتزم ببطلان الصوم عند ارتكاب بعض المفطرات عن جهل قصوري أو تقصيري بالحظ. لكن هل يتم كلام السيد السيساني من أنه في غير الأكل والشرب والجماع بالنسبة إلى سائر المفطرات التي لم يرد حكمها في القرآن الكريم هل نطبق عليه أن السنة لا تنقض الفريضة؟ فد واحد استمنى في صومه في أثناء صومه وهو جاهل قاصر بأنه يبطل الصوم، وإن كان السيد السيستاني يقول وإن كان عالما بكوني حرام نفسي، يقول السيد السيستاني السنة لا تنقض الفريضة. فمفطرية الاستمناء لم ترد في الكتاب الكريم، فمفطريتها ثابتة بالسنة، وما ثبت بالسنة الإخلال به لا ينقض الفريضة. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.